إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. هذه العبارة إخواني في الله يتبع للفقرة السابقة والتي مضى ذكرها في درس أمس في قول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما وكيف. ومر معنا ما يتعلق بهذه الفقرات والعبارات من مسائل. ثم عرج المؤلف رحمه الله تعالى بذكر بعض الأمور التي قد تلبس بها المبتدعة، وهي مسألة الكلام والخصومة والجدال والمراء. أما ما يتعلق بالكلام، ما المقصود وما المراد من قول المؤلف رحمه الله تعالى: والكلام والكلام محدث؟ أي الكلام يعني؟ قال علماء في تعريف الكلام أو ما يسمى بعلم الكلام، من ذلك ما ذكره ابن خلدون في كتابه المقدمة، حيث قال في تعريف الكلام: قال هو علم يتضمن، علم يتضمن الحجاج، الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، فهذا هو علم الكلام. فهو علم يقوم على أمور عقلية. قوم على حد زعمهم كرسوا عقولهم في الدفاع والمنافحة عن القضايا الإيمانية، عن القضايا الشرعية، تصدوا للملاحدة، تصدوا للزنادقة الذين يطعنون في الدين، فوقفوا في وجوه هؤلاء. لكن بماذا تسلحوا؟ تسلحوا بأدلة عقلية، ما استندوا لا إلى كتاب ولا إلى آية ولا إلى حديث ولا إلى آثار السلف، وإنما احتجوا بالذي احتجوا به في دفاعهم ومنافحتهم عن دين الله على حد زعمهم بأدلة عقلية. أتوا بقواعد من الفلاسفة استفادوها فجعلوها وصبغوها بصبغة إسلامية، يناقشون الملاحدة بقواعد مثل قاعدة الامتناع، قاعدة التمانع، الألقاب غريبة عجيبة، السلبية والثبوتية والوصفية والإيجابية، وقانون التسلسل والتصادم، فقوانين غريبة عجيبة ما سمعنا بها. فهؤلاء يأتون بمثل هذه القواعد فيجعلونها في نحر الملاحدة، يدافعون عن دين الله عز وجل لكن بقواعد كلامية، بقواعد جدلية. هذا ما يسمى بعلم الكلام. وهذا علم الكلام، ومع أن أصحابه أرادوا منه الخير إلا أن العلماء حرموه، إلا أن العلماء حرموه وحذروا منه، وما أجازوا النظر ولا التعلم في علم الكلام. وكلام السلف في هذا كثير وكثير جدا، وسيأتي معنا في خضم هذه الرسالة أشياء كثير من ذلك، من ذلك من تحذير السلف من علم الكلام ما قال إمام مالك رحمه الله تعالى: قال: من طلب الدنيا أو من طلب الدين بالكلام تزندق، من طلب الدين بالكلام تزندق. فاتخاذ علم الكلام يدرس ويقتبس، فهذا دلالة على أو هداية لباب الزندقة. وقال إمام الشافعي رحمه الله تعالى: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام، لأن يلقى الله العبد بكل ذنب خلى الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام. يرى الشافعي رحمه الله تعالى أن من أعظم الذنوب بعد الشرك أن تلقى الله جل وعلا وأنت متلبس بعلم الكلام، وهذا يدلك على عظم تحذير السلف رحمهم الله تعالى من علم الكلام. والكثير ممن خاض في هذا العلم تبرأ منه لما يرى من خبث هذا العلم ومن الدسيسة التي تدس على الأمة. والتحريم ظاهر في علم الكلام، وألفت مؤلفات قديما وفي هذا العصر مؤخرا في تحريم تعلم المنطق والفلسفة وما جرى ذلك. فهذا ما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله تعالى والكلام، أي علم الكلام. قوله هو الخصومة، كذلك الخصومة مما نهينا عنها، وتدور معنى الخصومة والمخاصمة على معنى المنازعة، على معنى المنازعة، ذا يتنازع مع ذا. فهم المتخاصمين ليس إظهار الحق، وإنما هم المتخاصمين ماذا؟ إسكات الخصم، همه إسكات الخصم، لا ذاك همه نشر الدين ولا ذاك همه رفع تعاليم الدين، وإنما هم ذا أن يسكت ذا وهم ذاك أن يسكت هذا. فهذا مما حرمه الشرع، وقد جاءت العبارات الكثيرة عن سلفنا الصالح في تحريم الخصومات، في تحريم الخصومات. قال بشر بن الحارث رحمه الله تعالى قال الخصومات تحبط الأعمال، الخصومات تحبط الأعمال. فهذا باب ومنزلق عظيم ينبغي المسلم أن يبتعد وأن ينأى عنه. لا تجعل لعبد الله دينك قائم على الخصومات، تخاصم هذا وتخاصم ذاك، وإنما تجعل الدين عبارة عن دعوة تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى من غير مخاصمة. وكان هذا من السمات البازلة المبتدعة، المخاصمة في رأس شبهة يأتي عند أهل السنة والجماعة ويخاصمهم وينازعهم، يخاصمهم وينازعهم فيها. والأدلة كثيرة سيأتي كذلك معنا في أبواب غير هذا الباب عبارات عن سلفنا الصالح في تحريم الخصومات. ثم قال رحمه الله تعالى والجدال، وكذلكم الجدال. لكن ينبغي أن ننبه إخواني في الله في أمر الجدال على أن الجدال ينقسم إلى قسمين، الجدال ينقسم إلى قسمين، إلى جدال محمود وإلى جدال مذموم. فالجدال المحمود فسره العلماء بقولهم هو إبطال قول الخصم بما يدل على بطلانه. قال العلماء في معنى الجدال هو إبطال قول الخصم بما يدل على بطلانه، وإثبات الحق بالدليل، وإثبات الحق بالدليل. هذا هو تعريف الجدال، لكن اجعل بين قوسين هو الجدال المحمود، الجدال المحمود هو الذي يفسر بهذا التفسير، وهو إبطال قول الخصم بما يدل على بطلانه. والشرع الحكيم قد جعل باب الجدال من أبواب الدعوة، لكن جعله في آخر منزلة من مسائل الدعوة. قال جل في علاه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أدعو إلى سبيل ربك، أمر بالدعوة جل وعلا بالحكمة الأولى والموعظة الأمر الثاني، ثم في الأخير وجادلهم بالتي هي أحسن. فتأتي مسألة المجادلة في آخر مسائل الدعوة. فالجدال بهذا الوصف جائز، كونك تجادل أهل الباطل، تجادل أهل الكفر، وذلك بإبطال قولهم وإثبات الدليل وإثبات الحق بدليله، فهذا يمتدح ويمدح صاحبه، يمدح صاحبه. أما المراد من كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا أراد التحذير من الجدال الثاني، وما يسمى الجدال المذموم، الجدال المذموم. ويفسر الجدال المذموم بأنه الشدة في الخصومة، الشدة في الخصومة. الخصومة منهي عنها، فإذا تجاوز العبد باب الخصومة فإنه يدخل إلى باب الجدل. ولهذا من نظر إلى كتب اللغة يرى أنهم يعرفون الخصومة بالجدل والجدل بالخصومة، المعنى مترادف، المعنى متشابه، لكن في باب التمييز يجعلون الجدل أرفع أرفع من الخصومة، أرفع من الخصومة. وقد حذر الشرع من الجدال بالباطل، حذر الشرع من الجدال بالباطل، وأنه طريق يؤدي إلى الانحراف والضلال. قال عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم، ما ضل قوم على هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم على هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. أناس كانوا على الحق وكانوا على الخير، إذ بهم سقطوا على أم رؤوسهم في الضلال، لما أوتوا الجدل، أوتوا الجدل. فلما كانوا من أهل الجدل يجادلون بالباطل، يجادلون بالشيء المذموم، أركسهم ذلك عن الصراط المستقيم، فأصبحوا من أهل الضلال. ونبه بعض العلماء كالخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وبين أن الجدال المذموم يكون على صورتين، أن الجدال المذموم يكون على صورتين، كما في كتابه وفي رسالته الفقيه والمتفقه، الفقيه والمتفقه بين رحمه الله أن الجدال الباطل يكون على صورتين اثنين. الصورة الأولى قال هو الجدال بغير حجة، الجدال بغير حجة. والصورة الثانية وهو الجدال بالشغب، بالشغب والتمويه نصرة للباطل، بالشغب والتمويه نصرة للباطل. هذه الصورة الثانية. الصورة الأولى واضحة، الجدال يكون مذموما إذا كان جدال بغير حجة، في مجلس من مجالس ترفع صوتك، تنعق بصوتك، تصيح، تناقش، ترعد، تزبد، فتطالب بحجة، فإذا بك عاري عن الحجج، ما عندك حجة، إنما عندك صياح وعندك نقاش، هذا لا، هذا جدال مذموم، جدال عقيم. وقد ابتلين إخواني في الله، يخشى من كثير من الناس قد ابتلوا بهذا الجدل في الأماكن العامة والخاصة وفي المجالس والمنتديات، ترى الصياح والنقاش والجدال، ثم تسمع من هذا الخصم إذ لا شيء عنده، حجتك والله ما أنا أرى هذا، كيف ترى؟ طب ما حجتك؟ أقمت الساعات وأقمت اللقاءات والنقاشات الساعات الطوال على لا شيء، هذا جدال باطل، جدال مذموم إذا كان جدالك بغير حجة. فإن كان عندك حجة فأدلي بها، فالمسلم إخواني في الله إن كانت عنده حجة أدلى بها، ما عنده حجة استمع لمن عنده حجة، استمع لمن عنده حجة. أما عندك ما عندك حجة ثم تنازع وتخاصم، هذا هو الجدل، هذا هو الجدل المذموم. والصورة الثانية قال البغدادي رحمه الله تعالى هو الجدل بالشغب والتمويه نصر الباطل بعد ظهور الحق، بعد ظهور الحق. استبان لك الحق، استبان لك الحق عند خصمك، فإذ بك بعد بدل أن تسلم له إذ بك تناطح، إذ بك تصارع، إذ بك تشوه هذا الحق الذي جاء به خصمك. طيب أنت قلت كذا، طيب كيف لو كان كذا وكيف؟ سلم للحق أولا، سلم، لا ما يسلم إنما يشوه، تشويه في هذا الباب هذا يعتبر من الجدل المذموم، من الجدل المذموم. فهذا أخوانا في لما يتعلق بالجدال، فنعلم أن الجدال على قسمين، على جدال محمود وهو الذي عرفه العلماء بأنه إبطال قول الخصم بما يدل على بطلانه، وأما الجدال المذموم وهو الذي فسر العلماء هي شدة الخصومة، ويحمل على محملين أو على صورتين، إما على جدال بغير حجة أو على جدال الشغب والتمويه بعد ظهور الحق. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمراء وكذلك مما نهينا عن، وكذلك من صفة، من سمة وصفة أهل البدع المراء. وفسر المراء كما فسر بعض العلماء بأنه الطعن، الطعن في كلام الغير، المراء هو الطعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه، لإظهار خلل فيه، والغرض تحقيره، والغرض تحقيره، هذا هو المراء. قال: طعن، الطعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه والغرض تحقيره، فهذا هو المراء. تستمع لخصمك فإذ بك لا تدور على حجته، على حجته ولا على معناه، وإنما تنظر في عبارته عل وعسى أن تظفر بخلل، عل وعسى أن تظفر بخلل، فإن ظفرت على خلل قمت وشنعت عليه. لماذا؟ من باب التحقير، من باب التحقير، وهذا لا يكون لأهل السنة، وما ينبغي لأهل السنة أن يتخلقوا بهذا الخلق وهو المراء، المراء في الدين، لا يا عبد الله، وإنما إن وقع خلل، إن وقع خلل من غير تصيد منك له فإنك تنصح، فإنك تنصح وتدين النصيحة. أما أنك تجعل هذا الخلل بعد الترصد، بعد الترصد والتفتيش عنه، ثم ماذا تقوم وتشنع عليه من باب تحقيره، فهذه المأساة، وهذا من صنيع أهل البدع ليس من صنيع أهل السنة. فقال مؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا كله، قال: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث. ما عرف هذا من طريقة الأولين، ما عرف ذلك عن طريقة السلف الصالح من لدن صحابة رضي الله تعالى عنه إلى القرون المفضلة، إلى أن يرث الله الأرض من عليها. من كان على منهاج السلف لا ينبغي أن يبتلى أو يتلبس بمثل هذه الملابسات. فلا تكن يا عبد الله صاحب كلام، ولا صاحب خصومات، ولا صاحب جدل، ولا مراء، وإنما المسلم يكون ماذا؟ ناصح، يكون متبع، يكون صادق، يكون مخلصا في اتباعه للحق. ثم قال مؤلفه رحمه الله تعالى: يقدح الشك في القلب. هذه الأشياء من أضرارها، مع أنها على خلاف منهج السلف أنها محدثة، كذلك من آثارها أنها تقدح الشك في القلب، تجعل القلب ليس على يقين، وإنما في اضطراب، وإنما في قلق. ومن تأمل إلى أحوال المبتدعة ممن تلبسوا بمثل هذه المسائل، عندهم الكلام والخصومات والجد والمراء، تنظر في أحوالهم، إذ أن الله جل وعلا قذف في قلوبهم الضيق والاضطراب والشك فيما هم فيه. من هؤلاء رجل اسمه شمس الدين، وهو من طلاب فخر الدين الرازي، من كبار المتكلمين في زمنه وفي عهده، فيحكي عن نفسه أنه رأى بعض الفضلاء، فقاله هذا المتكلم، قال لهذا الفاضل: ما تعتقده؟ ما اعتقاده؟ قال: أعتقد الذي يعتقده المسلمون، اعتقادي اعتقاد الناس. فقال: وأنت بهذا القول ينشرح به صدرك؟ قال: نعم، صدري منشرح، أن عقيدتي مع عقيدة الناس فهذا الذي أنبسط إليه ونفسي تنشرح إليه. فقال: أما أنا فوالله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، حتى أخطل في البكاء. رجل متكلم إلى الآن ما يدري ما الذي يعتقده بالاعتقاد. لماذا؟ لأن هذا العلم قدح في قلبه الشك، قدح في قلبه الشك، ما عنده عقيدة يلاقي الله جل وعلا بها. وأما الناس الذين قد كفاهم الله شر هذه الأبواب الضالة، اتباع الكتاب والسنة، يقين وراحة واطمئنان في القلوب وفي النفوس، في القلوب وكذلك في النفوس. ويقول كذلك الخوفجي، أو الخوفجي رجل كذلك يعتبر من كلام من كبار المتكلمين في زمنه، يقول عن نفسه هو عند موته، قال: ما عرفت شيئا مما حصلته، مع أنه قد خاض في منطق والفلاسفة ودخل في الأمور الجدلية، ثم يقول عند موته: قال: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى الراجح، والافتقار وصف سلمي. قال: أموت ما عرفت شيئا. يعني قال: هذا استفدته، سلبي، مفتقر، متمكن. قال: أموت ما عرفت شيئا. عرف هذا الجدل، عرف أشياء جدلية، ما عرف آية من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكم تندم الكثير والكثير، وتوقف أمم من هؤلاء الرؤوس عندما وصلوا إلى باب مسدود، ظنوا في بداية أمرهم أن الدخول في علم الجدل والكلام والخصومات أن هذا ينفعهم، إذ بهم وصلوا إلى النهاية، عرفوا أنه ماذا؟ قد ذهبت هذه الحياة وهذه الأعمار ماذا أدراج الرياح، وأنهم ما استفادوها في شيء في دنيا ولا في دين، لا في دنيا ولا في دين. فلهذا تندم منهم من تندم، وتراجع منهم من راجع. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى: وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. وهذه فائدة عظيمة، فائدة عظيمة إخواني في الله، أن نعلم أن الغاية لا تبرر الوسيلة، لا تبرر الوسيلة. بعض الناس قد يفتح على نفسه هذه الأبواب، يدخل في علم الكلام وما يتبعه من المنطق والفلسفة، أو يدخل في قسم الخصومات، أو في باب الجدال والمراء يدخل، لماذا تدخل يا عبد الله تقحم نفسك في باب ضلاله؟ يقول أخي أنت فتفهم أن هذا الباب يؤدي إلى نصرة الدين وإلى إظهار الحق وإلى إسكات الكفار وإسكات الملاحدة. يقال لا، ما ينبغي أن تفعل ذلك، لا تجعل هذه الغاية على حد زعمك أنها تبرر ما تفعله من ضلالات. هذه أشياء محدثة، أشياء نهى عنها السلف، أشياء حرمتها الشريعة، فلا ينبغي أن تدخل إلى باب من هذه الأبواب بحجة أنك تريد من هذا الباب مقصد خير. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما يؤثر عنه، قال: لا تجالس أصحاب الكلام، لا تجالس أصحاب الكلام وإن ذب عن السنة، وإن ذب عن السنة فإن أمره لا يؤول إلى خير، فإن أمره لا يؤول إلى خير. لا تجالس أصحاب الكلام وإن ذب عن السنة، وإن ذب عن السنة، انظر ما الغاية، أنه يذب عن السنة، يدافع عنها، ينافع عنها، لكن بأي طريقة؟ بطريقة محدثة، بطريقة مبتدعة، وهو ماذا؟ بعلم الكلام، بعلم منطق، بالخصومات، بالجدال، بالمراء. فقال إمام أحمد: لا تجالس هؤلاء، قال: فإن أمره لا يؤول إلى خير، لا يؤول إلى خير. وبهذا نعلم إخواني في الله أن الرجل عليه في طريق، في غايته وفي وسيلته وطريقته يكون على وفق السنة، على وفق الشريعة. فبعض الناس لربما في هذه الأزمان تقدح في نفسه بعض الأشياء، كيراها أنها نصرة للسنة، كأن يفتح باب الجدال، باب المناظرات، باب الخصومات والمهاترات، أو باب الردود. لا تفتح يا عبد الله لنفسك هذا الباب، فيخشى عليك أن هذا الباب وإن كان فيه نفع في وجه معين لكن ما يدوم معك، ما يدوم معك، فإن أمر هؤلاء لا يؤول إلى خير، لا يؤول إلى خير. وإن لم افعل ما كان عليه السلف وبل بما أمرك به ربك جل وعلا، ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن، اجعل ذلك في آخر الشيء، آخر إن احتجت إليه، إن احتجت إليه. ولهذا كان السلف رحمه الله تعالى يبتعدون عن هذا، كان منهم من يأتي من المبتدعة: نجادلكم لا نجادل، أخاصمك لا نخاصم، مناقشة لا نناقشة، يتركون هذا الأبواب، مع أن السلف ليسوا ما تركوا هذا الأبواب عن جبن، هم لو دخلوا في هذا الأبواب لسكتوا كل مبتدع بما أتاهم الله من قوة وبنان وحجة، لكن تركوا، لأن هذا الباب إن دخلوه شعاره: ويحك إنك إن تفتحه تلجه، وإن دخلوا في هذا الباب سيكون أمرهم إلى ما لا تحمد عقباه. فعلى السني الحصيف إخواني في الله، وخاصة في هذه الأيام، في هذه الأزمان مع التداخم وتصادم الأمواج من الفتن، عليك أن لا تشغل نفسك بمن شغل به فلان وعلان، وإنما عليك يا عبد الله بما أثير عن السلف الصالح: الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وعلم الناس ما ينفعهم. وأما الدخول في هذه الأمور فإن ذلك مما منعه السلف، وكذلك مما لا خير فيه، بل مما سيؤثر عليك في الحال أو في المآل. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.